أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفع بعلومكم الإسلام والمسلمين، هذا سائل يقول: ما الفرق بين المعدوم والمجهول وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الشيء المعدوم هو الذي لم يوجد أو ليس موجودا أثناء التعاقد، وأما المجهول فيكون موجودا ولكن لا تعلم ما هي صفاته. مثال: لو قال شخص لآخر: أبيعك ما تحمله ناقتي البطن التالي، يعني إذا حملت ناقتي فحملها لك 500 ريال، فهذا بيع معدوم لأنه أثناء العقد غير موجود لا الجنين ولا الحمل، وحينئذ يبيعه شيئا لم يوجد بعد. ومن أمثلته نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين والمعاومة كما في الصحيح من حديث عمر، وهو أن يبيعه ثمرة بستانه أعواما. فمثلا لو قال له: أبيعك ثمرة بستان السنة القادمة، أو مثل ما يسمى في أعراف الناس اليوم الصيف، أبيعك صيف البستان 3 سنوات، فإذا كان الصيف موجودا في السنة هذه فإنه ليس موجودا بالنسبة للسنة الثانية والسنة الثالثة، وهو بيع السنين والمعاومة، وهو كما قال الراوي أن يبيعه ثمرة بستانه سنين أو أعوامه عديدة، فهذا لا يجوز لأنه بيع معدوم ما هو موجود أثناء العقد. بيع المجهول يقول لك: عندي سيارة، سيارة موجودة، أبيعها لك 5000، تشتري مني سيارة 5000؟ قال: قبلت. نقول: لا يصح حتى يقول لك من موديل كذا وكذا، صفتها كذا وكذا، يعطيك الصفات. فالمجهول المعدوم يستلزم الجهالة، والجهالة لا تستلزم العدم. وعلى هذا فإن المعدوم غير موجود، والمجهول يكون موجودا ولكن يجهل صفاته ويجهل. قال: عندي أرض في المدينة، أبيعك أرضا في المدينة 5000. الأرض موجودة لكن ما هي صفات الأرض؟ كم طولها؟ كم عرضها؟ فين تقع؟ على شارع؟ على شارعين؟ لها مواصفات مميزات؟ أبيعك أرض، هل هي زراعية وأرض عمار؟ إذن هذا مجهول، والجهالة تفضي إلى الغرر الموجب لفساد العقد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكرتم يا شيخ أن الكلب لا يجوز بيعه وثمنه سحت، فهل يدخل في ذلك كلب الصيد وجزاكم الله خيرا؟
جماهير العلماء رحمهم الله على أن التحريم لبيع الكلب يشمل كلب الصيد وغيره، والدليل على ذلك حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب سحت، وقال: ثمن الكلب خبيث، وفي لفظ عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وفي السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب وقال: إن جاءك يريد ثمنه فاملأ كفه ترابا. فهذا كله يدل على تحريم بيع الكلب، وظاهر هذه الأحاديث لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين كلب الصيد وكلب غير الصيد، كلب في منفعة أو لا منفعة فيه، بل جاء النص عاما. ولذلك لما سئل جابر رضي الله عنهما بن عبد الله، جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ما سأل السائل هل هو كلب صيد أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، أي زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه سواء كان كلب صيد أو غيره. ذهب بعض السلف كأبي الشعثاء جابر بن زيد، وأيضا يحكى عن زيد بن علي أيضا وحمد بن أبي سليمان إلى القول بجواز بيع الكلب إذا كان كلب صيد، ومذهب الحنفية على جواز رحمه الله على جواز بيع الكلب عموما. والذين استثنوا كلب الصيد استدلوا بحديث السنة عند النسائي وغيره أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. قالوا هذا استثناء، وهذا الحديث فيه أبو الحسين بن أبي جعفر الكرابيسي وضعفه غير واحد من أئمة العلم كالإمام أحمد والنسائي وغيره. وعلى القول بتحسينه أنه حسن فيجاب عن بأن قوله إلا كلب صيد المراد به العطف الموجب للتشريك في الحكم، أي ولو كان كلب صيد. وهذا من أمثلة ذكروا في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا خطأ بتعاطي أسباب الإهمال والتقصير. وحملوا عليها أيضا قوله سبحانه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فقالوا ولا ما قد سلف فارقوهم ولا تستديموا النكاح. فهذا وجه معروف في لسان العرب، وانتصر لهذا الجواب الإمام قدامة رحمه الله في المغني وحكى له قول الشاعر وكل أخ يفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان. فقالوا المراد به العطف الموجب للتشريك في الحكم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن ثمن الكلب حتى ولو كان كلبه صيد، لأن النفوس تتعلق بكلب الصيد أكثر، وبهذا يتبين تحريم بيع الكلب عموما سواء كان كلب صيد أو غيره، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السؤال يقول يوجد في بعض محلات الملابس شرط في البيع بعدم الترجيع ولكن يسمح بالتبديل دون إرجاع المبلغ، فهل هذا البيع جائز وجزاكم الله خيرا؟
إذا قال البضاعة لا ترد ولا تستبدل هذا شرط يوافق مقصود الشرع أن العقد ماضي، ولذلك قال الله عز وجل في كتاب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الأصل أن الإنسان إذا اشترى أن لا يرد ولا يستبدل، وحينئذ الشرط من حيث الأساس يعتبر موافقا لمقصود الشرع. والشروط التي توافق مقصود الشرع مثلا يشترط عليه تعجيل الثمن ونحو ذلك، يشترط عليه رهن بضمان حقي، هذه شروط توافق المقصود من العقد من إتمام الصفقة فهي جائزة. لكن ليس معنى هذا أنه لو وجد عيبا وأراد أن يرد أنه لا يستحق الرد. لماذا؟ لأن هذا الشرط يسقط حقا شرعيا ومخالف للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها وجدها مسرورة يعني معيبة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فجعل للمشتري حقا في رد السلعة إذا وجد فيها العيب، وهذا بإجماع العلماء على أن العيب مؤثر في إثبات الخيار للمشتري. فإذا جاء يشترط عليه أنه ماله حق فقد أكل ماله بالباطل، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وقال عليه الصلاة والسلام في القصة نفسها ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وفي بعض الروايات وإن كان 100 شرط. فهذا الشرط ليس في كتاب الله، كيف معنى ليس في كتاب الله؟ يعني إذا خالف شيئا مشروعا، والذي شرعه الله أن المشتري له حق الرد. فإذا جئت بالفاتورة ترد السلعة وقال لك والله أنا كتبت لك البضاعة لا ترد وتستبدل، كل هذا شرط ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حق قضاء أن تسترد القيمة، من حقك أن تمتنع. لكن لو كانت السلعة ما فيها عيب وأخذ السلعة ولم تعجبه، أو ذهب بها إلى البيت ولم تعجب أهله وليس فيها عيب، حينئذ نقول للبائع لك الحق، إن شئت ردت فجزاك الله خيرا، وهذه إقالة وقد بينا أنها مندوبة ومستحبة ولك فيها أجر، وإن شئت أصريت على أن لا ترد، وإن شئت فهذا مقام العدل والأول مقام الفضل، وإن شئت أن تستبدل تأذن له أن يبادل فلا بأس ولا حرج، الخيار للبائع. أما المشتري لا خيار له إذا كان السلعة ما فيها عيب، وعلى حسب الاتفاق بين الطرفين والله تعالى أعلم. بعض العلماء يجيز مسألة البراءة، وهذا مثل ما يجري في حراجات السيارات وبيع المزاد. البراءة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يبرأ من عيب معلوم ويقول لك أبيعك هذه السيارة وفيها عيب مثلا في زجاجها، فيها عيب في محركها كذا وكذا، وأنا بريء من هذا العيب، لا تأتي غدا وتقول لي السيارة فيها هذا عيب، هذه براءة مجمع على جوازها. وهذا هو بيع المسلم للمسلم النصيحة والبيان. قال صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الصورة الثانية من البراءة أن يقول لك أبيعك هذه السيارة ملح في ماء، مهما تجد فيها من عيب أنا ماني مسؤول، خذ السيارة وفتشها وانظر كل ما فيها، لكن إذا وجدت فيها عيب غدا أنا ماني مسؤول. هذا يسمى بيع البراءة، وبرئ مما علم ومما لا يعلم، وقد يعلم هناك عيوبا لكن ما يخبر بها، ويقول السيارة عندك فتشها وأنا لست مسؤولا، لكن إذا وجدت فيها عيبا فأنا لا أضمن لك هذا العيب وليس لك حق الرد. هذا يسمونه شرط البراءة. للعلماء فيه قولان، أصحهما أنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. فإذا قال له أبيعك السيارة ملح في ماء واشترط عليه هذا الشرط فهو باطل ويستحق الرد، لأن هذا ليس من بيوعات المسلمين، وهو يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وليس من شرع الله عز وجل إذن للناس أن يحتالوا على أموال المسلمين، وأن يأتي الرجل بالسيارة المعيبة التي يعلم أنها غير فاسدة، ويعلم الله من فوق سبع سماوات أنه لو فعل به هذا ما رضيه، وأنه لو صنع معه هذا ما رضيه. وإذا كان يبيع سيارة قديمة ب3000 فليعلم أن هناك من إذا كانت 3000 لا تساوي شيئا عند صاحب المعرض الذي شبع وبطر، فإنها تساوي الكثير أمام من لا يجد 3000 ريال إلا بالكدح والتعب سنوات حتى يجدها. هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وليس فيه حق للبائع أن يسقط حق المشتري في خيار العيب. فإذا وجد العيب فإنه يستحق الرد ولو اشترط عليه 100 شرط من هذا النوع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: ما معنى قول الله عز وجل إن هذا أخي له 99 نعجة؟ هل كان لداود 99 نعجة نسوة؟ وهل أراد أن يأخذ من الجندي زوجته؟ وجزاكم الله خيرا.
هذا من الإسرائيليات الفاسدة المكذوبة على أنبياء الله المختلقة التي لا تصدق. قضية داود عليه السلام كان له يوم يختلي فيه للعبادة، ويدخل إلى محرابه وطبعا لا يستطيع أحد أن يصل إليه، فيختلي بربه ويتعبد، ففوجئ بالخصمين وهما ملكان أرسلهم الله إليه ليعلمانه كيفية القضاء والفصل بين الخصوم. والله يعلم أنبياءه ويبين لهم سبحانه وتعالى، فهو الذي علم داود وعلم سليمان وعلم الأنبياء وعلم العلماء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالشاهد أنهما دخل على سليمان، فلما دخل عليه فزع، قال لا تخف، فزع لأنه ما يستطيع أحد أن يصل إليه، فكيف وصل مع كونه مسور. ودخلوا على داود فزع منهم، فهذا الفزع ناشئ على أنهم دخلوا عليه وهو في محرابه وخلوته. فسأله الأول وقال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها. وعزني في الخطاب، عز إذا غلب، فألح عليه حتى أحرجه وعزني في الخطاب. كان المفروض أن ينتظر داود حتى يتكلم الخصم ويقول هل هذه الدعوة صحيحة أو غير صحيحة، أو بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. فاستعجل عليه السلام وقال: لقد ظلمك، قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي. ثم وصف الوصف العام فقال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، قيل إنها من الله عز وجل أكمل بها الآية، وقلنا من كلام داود. فصار خطأ الخصم وحمله تبعة الخصم أنه ظلم قبل أن يسمع منه هل هذا حقيقة أو لا. ولذلك قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فجاء عتاب الآية متعلق بصفة القضاء، وهو أن يكون حكمه عادلا والقاضي موقفه حيادي بين الخصمين. ولذلك ينبغي عليه أن يسوي بينهما حتى في النظر، قالوا يسوي بينهما في لحظه ومجلسه ومكانه، ولا يفضل أحدهما على الآخر، فلا يدمن النظر لأحدهما أكثر من الآخر، ولا ينظر إلى أحدهما شزرا وينظر إلى الآخر أبدا، مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا كله. فمن شدة القضاء أن الله عز وجل أدب حتى نبيه فيه صلوات الله وسلامه عليه، أنه كيف يحكم للخصم قبل أن يسمع من الخصم الثاني. ولذلك بيّن الله تعالى قال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وسياق القصة والسياق والسباق محتكم إليه كله في تعليم القضاء. قال بعض السلف ويحكى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة وفصل الخطاب، فصل الخطاب البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قلنا هي فصل الخطاب لأن الله يفصل بها خطاب الخصوم، فالخصم إذا ادعى شيئا وجاء بالبينة فقد صدق، وإن لم يأتي ببينة فدعواه مردودة إلا أن يصدقه خصمه. ولذلك جاء في حديث ابن عباس الذي صححه غير واحد عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم هذه البينة تطلب من كل مدعي في القضاء ولو كان أصدق الناس، لو كان يعرف بأنه من أصلح خلق الله وجاء يدعي على شخص يقال له أحضر البينة، عدل من الله عز وجل بين عباده. والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، يعني ما ننظر لكونه صالح ولا فاجر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما قال الأشعث رضي الله عنه يا رسول الله، لما قال ليس لك إلا يمينه، قال يا رسول الله الرجل فاجر ويحلف ولا يبالي، فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمينه. ثم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس دماء أموال وأقوام وأعراضهم ولكن اليمين على من أنكر. فالشاهد من هذا أن الآية لا علاقة لها بهذه الخزعبلات والترهات والأكاذيب التي اختلقها أعداء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أنه كان عنده جندي ورأى امرأته فأعجبته ثم أرسله الغزو حتى يموت، هذا عبث. وأنبياء الله صلوات الله وسلامه أرفع وأقدس وأطهر من هذا الكذب. ولذلك ينبغي اعتقاد ما قال أئمة السلف رحمه الله في تفسير الآية الكريمة أن المراد بها تعليم الله عز وجل لنبيه الفصل بين الخصوم، وهذا هو الذي عليه المعول، والله تعالى أعلى وأحكم سبحانه وتعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما المقصود بقول ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا وجزاكم الله خيرا؟
مبلغ العلم، الإنسان وهبه الله عز وجل نور العقل، والعقل يعلم به الأشياء، يميز به بين صالحها وطالحها. فإذا أراد الله أن يسعد عبده جعل علمه علما نافعا، وليس هناك أنفع من العلم الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو العلم الشرعي، وهو الذي وردت النصوص في الكتاب والسنة بمدحه ومدح أهله. ولا يراد بالعلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مفضلا مشرفا مكرما إلا العلم الشرعي، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. وأما علوم الدنيوية الهندسة والطب هذه يحترمها الإسلام، ولا عار على المسلم أن يكون طبيبا ومهندسا، لكنها ليست هي المقصودة بالعلم الذي يرفع الله أهله الدرجات، إنما هو علم الحلال والحرام والشريعة والأحكام، وهو العلم الذي ورثه العلماء من الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وأما هذا الخلط أن يدخل الحداد والنجار والسواق وعلماء الحرفة كلهم يدخلون في مدح العلماء، فلا والله، يأبى الله ويأبى رسوله ويأبى العلماء الذين يعرفون النصوص ودلائلها. وينبغي وضع كل شيء في موضعه، والشريعة لا تمنع العلوم الدنيوية ولكن لا تغلو فيها. العلوم الدنيوية لها شأن ولها مكانة وأهلها لهم فضل، حتى كان الإمام الشافعي يقول ضيعوا ثلث العلم، يقصد الطب، لكن ليست في المقام الذي يفضل في العلم الديني. وكل من يرجع إلى تفاسير العلماء وكلام الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يدرك هذا جليا، فلا يحصل الخلط في هذه الأمور ويبالغ فيها وتخرج عن سياقها الذي وضعت فيه في الشريعة. الأمر الثاني لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالإنسان الذي إذا أراد الله أن يسعده ويوفقه في علمه رزقه علم الآخرة، فتجده إذا سئل عن أمر من أمور الشرع أحسن الصدر فيه والورد، وبين حكم الله وشرعه، فصار مبلغ علمه ما يرضي الله عز وجل، وهو علم الدين والشرع، فيأخذ بحجز الناس عن نار الله ويقيمهم على صراط الله، ويبين لهم الحق إذا التبس وحصل فيه الخلط والكذب والافتراء على الله يأتي ويميز دين الله. وإذا اختلطت الأهواء والآراء بين الشرع وحكم الله عز وجل بكل وضوح، وهذا هو أعلى الدرجات، في أعلى الدرجات عند الله عز وجل، لأن الله قرن العلم بالإيمان، وهذا من أعظم ما يكون في شرف العلم، فليس هناك أعظم من الإيمان بالله عز وجل. فرفع الله قدر العلم والعلماء بأن قرن فضلهم بالإيمان به سبحانه وتعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا أراد الله بعبده خيرا جعل علمه علما نافعا، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من دعائه المأثور: وأعوذ بك من علم لا ينفع. فيسأل الله عز وجل العبد أن يكون علمه نافعا. أما علم الدنيا وكونها مبلغ علم الإنسان وغاية رغبته وسؤله، فهو أن يشتغل بها اشتغال المفتون والعياذ بالله، فتجده إذا جاء لأي أمر دنيوي يستطيع أن يفصل لك فيه ويذكر لك حقيقته، فبشكل قد تحار فيه وتتعجب كيف هذه المعلومات وكيف هذه الدقة وكيف هذا الكلام وكيف هذا التوضيح، لأنه من سنن الله عز وجل في الإنسان أنه لا يشتغل بشيء إلا إذا أحبه. فإذا أحب الدنيا عرف قريبها وبعيدها وغاليها ورخيصها وعزيزها ونفيسها واشتغل بذلك، وإذا عرف الآخرة انصرفت همته إلى الآخرة، فتجده أعرف الناس بالله وأشدهم خشية لله وأحسنهم وأصلحهم قولا وعملا فيما يرضي الله عز وجل. فالذي صارت الدنيا أكبر همه لو جاء يشتغل بالسيارات يذهب إلى المعارض، فتأتي وتسأل عن سيارة ما، إذا بيقول لك هذه نوعها كذا وتمشي كذا، وإذا مشيت كذا أصابها كذا وكذا، وفيها الشيء الفلاني والعلاني، يصف لك وصفا كاملا. إذا جاء في الكهرباء تجده يصف لك جميع ما يجري، حتى لو أردت أن يبين لك كيف تضيء هذه الشمعة لبين. لا حرج في الإسلام أن تكون كذلك، وشيء طيب أن المسلم إذا جاء مثلا في الهندسة يحسن الهندسة، وإذا جاء في الطب يحسن الطب، وإذا جاء في أي صنعة تنفع المسلمين، هذا شرف للمسلم أن ينفع المسلمين. ولذلك العلماء رحمهم الله جعلوا هذه الأمور التي يحتاجها المسلمين من فروض الكفاية، لأنه إذا لم يفعلها المسلمين سيحتاجون إلى غير المسلمين. لكن أين الخلل؟ الخلل أن يعظم هذا الشيء وأن يصبح يتفاخر بهذا الشيء وأن يصبح غاية رغبته وسؤله ومطمعه. فتجده إذا جلس في مجلس قد يجلس مع عالم كان المفروض أن يستفيد من علمه، وإذا بيقول: تدري يا شيخ أن النوع الفلاني من السيارات كذا وكذا، أو أن النوع الفلاني من الأراضي كذا وكذا، وأنك لو اشتريت من المخطط الفلاني يصير كذا وكذا، وإذا به يدخل في متاهات الدنيا، فهي مبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. هذا المحظور، لأنه لا يحصل خلط. لا يظن البعض أن الإنسان بس فقط يريد أن نتقوقع في المساجد ونعبد ونترك ما قسم الله من الرزق وأن نسعى، الله يقول: فامشوا في مناكبها ولكن لا تغلو. ما قال أنه يغلو الإنسان في هذه الدنيا. فإذا جلس الإنسان في بيع في سوقه وفي عمله يقوم بعمله، فإذا جاء في مجالس الناس أو جاء مع أهله لا يدخل سوقه وتجارته في مجالس العلماء ومجالس طلبة العلم. ولذلك تجد الشخص شقيا على نفسه شقيا على غيره، فإذا جاء في مجلس فيه عالم فيه طالب علم يستطيع أن يستفيد من علمه، أو فيه رجل كبير سن، حتى ما نقول العالم، في بعض الأحيان جلوسنا مع كبار السن كان ينبغي أن نستفيد من حكمتهم ومن تجاربهم وأن نعطيهم حقهم وقدرهم، هذا حقهم بدون فضل، فنعطيهم هذا الحق والقدر، فنسألهم عن تجاربهم في الزمان مما يفيد، عن الحكم، عن الحوادث، عن العبر. كان الناس إذا جلسوا يستفيد صغارهم من كبارهم، وإذا بهذا يأتي ويجلس في المجلس، فبدل أن يستفيد الناس من العالم، وبدل أن يستفيدوا من طالب العلم، وبدل أن يستفيدوا من الرجل المحنك الحكيم العاقل، إذا به يخرجهم من مجلسهم إلى سوقه الذي هو أكبر همه ومبلغ علمه، ثم يوي الأحد يتكلم في الشيء الذي هو فيه، سفهه وجهله، فهذا مبلغ علمه، شيء يعني يعتز به. فإذا جاء في الدعاء في بعض الأحيان لا يراد الشيء وإنما يراد أساسه، لأن الذي يصل إلى هذا الحد فقد بلغت الدنيا في سويداء قلبه والعياذ بالله، فأصبحت في عقله وفكره ولسانه، يعني بدل أنه شقي بهذه الدنيا يشقي غيره بها. ولذلك تجد حتى أنه يجلس مع أهله بدل أن ينفعهم في دينهم، بدل أن يوجههم، بدل أن يجلس مع أولاده يقودهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم، إذا به يدخلهم في بيعه وشرائه وفتنته في الدنيا. ومن هنا الخلط، الخطأ فقط الغلو، والخطأ التباهي وإعطاء هذه الدنيا ما لا تستحق، والخطأ أن يشرب به القلب فتصبح هي يعني في لسان الإنسان وفي فكره ووجدانه. ومن الطرفة أن الشيخ الأمير رحمه الله برحمته الواسعة حصل عنده أيام كان قليل الكهرباء، فحصل عطل عنده في المروحة في البيت، كان في يوم صيف، وجاء الوالد رحمة الله عليه يزوره ويحكي الوالد لي، فجاءه المهندس يصلح المروحة، فجالس مع الوالد ومع بعض طلبة العلم في بعض المسائل يتذاكرون، فإذا بهذا الكهرباء يقول: يا شيخ تعلم أن السلك الفلاني فعل كذا وكذا؟ فقال الشيخ رحمة الله عليه وكان حكيما لو يعني قال: هذا فن ما قرأناه، يعني إنها وهي إشارة أن هذا الشيء ما يشتغل به، وأن ما شغلنا به أنفسنا، وأن ما شغلنا به من العلم والآخرة أعظم. فالشاهد لا حرج من الدنيا، لكن شريطة ألا تشغل عن الآخرة وألا يكون الإنسان مفتونا بها. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته كماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يرزقنا ما يقربنا إليه ويوجب رضاه عنا في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.